الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى بأن التوكل على الله جل وعلا من أعظم واجبات الإيمان والتوحيد، وبحسب قوة توكل العبد على الله جل وعلا يقوى إيمانه ويتم يقينه. ومعلوم بأن العبد مضطر إلى التوكل على الله جل وعلا والاستعانة به في كل ما يريد فعله، في كل ما يريد فعله من الأمور أو من الأشياء في هذه الدنيا، وكذلك الترك. فمسائل الدين والدنيا كلها محتاجة إلى التوكل على الله جل وعلا، ولذلك التوكل على الله سبحانه وعز من أعلى المقامات ومن أهم المهمات، وأنه يجب على كل مسلم أن يكون مصطحبا لهذا التوكل في جميع أحواله وشؤونه، في حال سره وفي حال علانيته وفي حال سفره وفي حال إقامته وفي حال خلوته وفي حال جلوته وفي كل أحواله وفي كل أحواله. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه كثيرا في القرآن. يقول جل وعلا: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ويقول جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ويقول جل وعلا عن بعض أنبيائه ورسله وعن بعض الصالحين أنهم قالوا: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. قل جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ونصوص التوكل كثيرة جدا، ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون بأن التوكل على الله جماع الإيمان، جماع الإيمان. حتى كان سعيد بن جبير من جملة دعائه يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. هكذا كانوا، وكان يقول: التوكل على الله نصف الإيمان. وكان سهل التستري يقول: من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. وكانوا رضي الله عنهم على الصراط المستقيم والهدي القويم في قضية التوكل على الله رب العالمين، ولم يكونوا ممن يذهب ذات اليمين أو ذات الشمال، وإنما هديهم كان ظاهرا وواضحا في فعل الأسباب مع التوكل على مسببها جل وعلا وتقدس، وأن أزمة الأمور بيده وحده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن المبارك: لا يقع من الفضل شيء، ولا الجهاد في سبيل الله مثل السعي على العيال. بمعنى أن الإنسان المتوكل على الله عز وجل يسعى في طلب الرزق له ولعياله ولأهله. ويقول أيوب السختياني: لو أعلم أن أهلي يحتاجون إلى حزمة من بقل ما جلست معكم. بمعنى أنه يذهب فيعتمل ويشتغل مع توكلهم على الله جل وعلا. وكان كثير من السلف على هذا المنهج. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، ما أوضح الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا كلا على المسلمين. وقال سعيد بن المسيب: من لزم المسجد وقبل كل ما يعطى فقد ألحف في المسألة. وقال عند وفاته رحمة الله عليه لما حضرته الوفاة: ترك دنانير وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني، إلا لأصون بها حسبي وديني. وكانوا يقولون صدق التوكل على الله عز وجل أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، وإن كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. ويقول بعض العلماء وهو يتحدث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم من هم في التوكل على الله، يقول: كان آدم حراثا، ونوح وزكريا نجارين، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين أو زراعين، وصالح تاجرا، وكان سليمان يعمل الخوص، وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه، وكان موسى وشعيب ومحمد صلى الله عليهم جميعا وصلى الله على نبينا وسلم كانوا رعاة. هذا الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يبذلون الأسباب ويفعلونها مع توكلهم على الله، بل مع عظم توكلهم على الله سبحانه وتعالى. والمقصود إخواني وأخواتي أن هذه النصوص التي تلوت بعضها وهذه الآثار الذي ذكرت طرفها من حال الأنبياء ومن حال السلف الصالح كلها تشير إلى أخذهم بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا، بل الإنسان يبذل الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، والتوكل من جملة الأسباب، فنحن مأمورون بالأخذ بهذه الأسباب، ولا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. يقول بعض العلماء: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدرات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. ولذلك كما ذكرت قبل قليل قول بعض السلف: من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل هو حال الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، وحال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأحوال، ولذلك اكتسب عليه الصلاة والسلام وسعى رعى الغنم والتجر، كان يدخل السوق عليه الصلاة والسلام، ولذلك دل هذا على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. يقول بعض العلماء: يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل، وأن التوكل هو إهمال العواقب واطراح التحفظ، وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين. ويقول بعض العلماء أيضا: لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة. ويقول بعضهم: والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما ننظر إلى التوحيد من حينما ننظر إلى التوكل من حيث التقسيم وتعلقه بالأسباب من هذه الحيثية، يكون على قسمين: هناك توكل اضطرار وهناك توكل اختيار. أما توكل الاضطرار بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا ملاذا إلا التوكل على الله، كما إذا تقطعت به الأسباب وضاقت عليه نفسه فظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير بحول الله وقوته. الثاني توكل اختيار، وهو التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، وهذا على أقسام: أن يكون السبب مأمورا به، فهنا يجب عليه الجمع بين اتخاذ السبب وتحقيق التوكل، ولذلك قال بعض العلماء: الواجب القيام بهما والجمع بينهما، والقيام به لا ينافي تحقيق التوكل بل هو من تمام التوكل. الثاني أن يكون السبب منهيا عنه، فهنا تحرم مباشرة السبب ويتعين تحقيق التوكل، فلم يبقى سبب سواه، لأن التوكل من أقوى الأسباب كما يعني ذكرنا، ومباشرة الأسباب المحرمة أو المكروهة أو الموهومة قادح في تحقيق التوكل، بل تلك الأسباب باطلة مضرة. ثالثا أن يكون السبب مباحا، فهنا ينظر أيضعف قيامك به التوكل أم لا، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت شملك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، فلا تعطل حكمته مهما أمكن القيام بها، ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. والمقصود بأن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على بذل الأسباب في قضية التوكل على الله جل وعلا. وهنا بعض التنبيهات المهمة في هذه المسألة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. الأمر الأول أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، يعني بالنسبة لمسائل التوكل والأسباب. ولذلك يقول بعض العلماء لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة. الثاني أن لا يعتمد العبد على هذه الأسباب، بل يعتمد على مقدرها ومسببها مع قيامه بالأسباب المشروعة وحرصه على النافع منها، لأن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لابد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع. فمن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. أمر آخر أن يعلم أن الأسباب مهما قويت وعظمت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف شاء. فإن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف شاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلم كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. قال بعض العلماء: ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. ولذلك هذا هو الأصل في هذا الباب العظيم، وهو أن يستعمل هذه الأسباب التي بينها الله تعالى لعباده وأذن فيها، وهو يعتقد أنه المسبب أو أن المسبب هو الله وحده، وما يصل إليه من المنفعة عند استعمالها بتقدير الله عز وجل، وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب، فتكون ثقته بالله واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود السبب. إخواني وأخواتي، التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. الأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. أختم بهذا التنبيه، وهو أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن الأصل في العبادات مبناها على التوقف والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل. فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله أو أن يدعو غيره، وإن ظن ذلك أنه سبب في حصول بعض أغراضه، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك بالله، وقد يحصل الفسوق والكفر والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك، فإن المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث بتحصيل المصالح وتكميلها، وبتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. للحديث بقية، أرجئه إلى المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للتوكل عليه حق التوكل، ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، ونرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.